إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نحمد الله أولا على نعمة الإسلام والسنة، فإنها والله أعظم نعمة يمتن الله بها على عبده. فبنعمة الإسلام ينجو العبد من الشرك والكفر سبب الخلود في النار، وبنعمة السنة ينجو العبد من البدع والأهواء والأفكار المسمومة والانحرافات المنهجية. فمن وفقه الله لهذه النعمة فقد نال خيرا عظيما، نال سعادة الدنيا والآخرة. فنحمد الله على هذا الفضل، ونسأل الله يرزقنا الصدق والإخلاص والثبات. ونحمد الله ثانيا على أن وفقنا للقاء بإخواننا في مثل هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعله مباركا بالسنة، ونسأل الله أن ينفع به المتكلم والسامع، وأن يجزي خيرا من كان سببا لمثل هذه اللقاءات التي يلتقي فيها أهل السنة والجماعة، لا لدنيا ولا لشيء من حطامها، وإنما يلتقون على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. فالالتقاء بالإخوة في الله هي نعمة، أيضا نعمة عظيمة، فإن العبد يتقوى بإخوانه ويشد أزره حين أن يجد معه على الطريق إخوة يسيرون معه على ما يسير عليه من الحق. فالحمد لله على هذا الفضل، ونسأل الله أن يديم اللقاءات الإيمانية السلفية في هذا البلد وفي غيره، أو في هذه المدينة وفي غيرها. حديثي معكم في هذه الليلة بتوفيق الله عز وجل وإذنه ومشيئته، ونسأل الله أن ييسر علينا وأن يوفقنا لأن ننتفع وننفع وأن نقول الحق ونكون من أهله، سيكون عبارة عن وقفات يسيرة، ليست يسيرة بسبب الوقت، إنما يسيرة على قدر جهدنا، مع سورة من كتاب الله عز وجل فيها من النفع العظيم والعلم الجم الشيء الكثير. وكل كتاب الله نافع، كل كتاب الله نور وهدى وخير وصلاح. هي سورة المنافقون. سمعت في شريط فيه مجلس للإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، تكلم عن هذه السورة أو عن بعض آياتها، ثم قال في آخرها أوصى وصية، ونحن نأخذ من وصايا العلماء ما وفق الكتاب والسنة. أوصى بالعناية بهذه السورة وتكرار وعظ الناس بها. لماذا قال ابن عثيمين رحمه الله هذا الكلام في اللقاء المفتوح، في إحدى أشرطة اللقاء المفتوح؟ هذا الكلام من ابن عثيمين ليس من باب تخصيص الصورة بشيء لم يرد عليه دليل، إنما لحاجة الناس إلى هذا الموضوع إجمالا، الذي هو التحذير من النفاق، فإنه من أعظم الأمراض خطرا على المجتمعات وعلى الأمة. النفاق، حين أنت تتبع آيات القرآن تجد أن كثيرا من الآيات في القرآن تكلمت عن هؤلاء المنافقين وبينت أحوالهم، بل أنزل الله سورة سماها السلف أو سماها الصحابة الفاضحة، لأنها نزلت لفضيحة أحوال المنافقين. وهكذا كثير من السور، كل ذلك لخطر النفاق وخطر المنافقين. ومما يدلك على أن النفاق أمر خطير وعظيم حكم الله العدل فيهم وفي الكفار. انظر كيف يبين الله عز وجل أن النفاق أخطر على المجتمعات من الكفار المصرحين بكفرهم، أصحاب الكفر الواضح، وإلا المنافقون هم كفار أيضا، لكنهم يخفون كفرهم ويسترونه بالتظاهر بالإسلام لغرض أو لآخر ولهدف أو لآخر. لكن انظر كيف يبين الله أن خطرهم أعظم من خطر الكفار المصرحين بكفرهم. قال عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. جعلهم في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل دون الكفرة، لأنهم أضافوا إلى الكفر الكيد والمكر والخداع والكذب على الله ورسوله وعلى المؤمنين. فلما كانوا أضافوا إلى الكفر هذا، وأولئك ليس معهم ما عند هؤلاء، كان العبد أن يكونوا دونهم، عذابهم أشد. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انظر ماذا قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافقين على الكافرين، والتقديم والتأخير في كتاب الله ليس هكذا، إنما لحكمة. فما قدم المنافقين على الكفار إلا لأن خطرهم أعظم، وذلك لأنهم يطعنون المسلمين من الداخل على حين غرة ومأمن. الكفار عداؤهم للإسلام واضح، عداء الكفار للمسلمين واضح، ولهذا لما كان عداؤهم ظاهرا واضحا سهل على المسلمين أن يأخذوا احتياطهم منهم وأن يكونوا على أهبة وعلى حذر. أما هؤلاء فهم مندسون في صفوف المسلمين، يطعنون المسلمين من الداخل، يطعنون المسلمين من الداخل، فلهذا كان الضرر بهم أشد، ولأنهم يتكلمون باسم الإسلام ويشوهون صورة صورة الإسلام، لأنهم يعيشون في المجتمعات على أنهم من أهل الإسلام، فكان الضرر بهم أشد. فلهذا العناية بالتحذير من النفاق والمنافقين أمر مهم جدا لشدة هذا المرض وانتشاره. ولا عجب أن يكثر النفاق والمنافقون في عصورنا، فإذا كانوا وجدوا في خير العهود وخير العصور زمن الوحي، وجدوا والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل، ومع ذلك وجد النفاق والمنافقون، أفتظن أن يخلو عصر بعد هذا العصر من النفاق؟ بل النفاق أشد. حتى قال الحسن البصري في معنى كلامه، يعني أنه لو خرج المنافقون من المدينة لاستوحشت، لو خرج المنافقون من المدينة التي فيها سكنهم قال لاستوحشت، يعني لكثرة النفاق، لكثرة النفاق، بل لشدة خبث المنافقين وخطرهم وقبح طريقتهم. يوصف بالنفاق من شابههم ولو في بعض خصالهم من المسلمين، مع أنه من المسلمين. ولهذا في الشريعة النفاق اسمان، نفاق اعتقادي وهم هؤلاء الكفرة الذين تسدوا باسم الإسلام مكرا وخداعا وهم كفار، يسمى نفاقهم نفاق اعتقادي، يعني أنهم كفار في باطنهم ويظهرون الإسلام كذبا. القسم الثاني من النفاق النفاق العملي. لماذا سمي نفاقا؟ لأنه تشبه من بعض المسلمين بالمنافقين فسمي نفاقا، وأطلق على من اتصف ببعض صفات المنافقين منافق. ألم تسمع إلى قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني النفاق العملي، ما يتخلف عن الجماعة إلا رجل فيه نفاق، مع أن التخلف عن الجماعة ما هو كفر، التخلف عن الجماعة فسق على الصحيح من أقوال أهل العلم، ارتكاب لكبيرة من الكبائر ومعصية على الصحيح من أقوال العلماء. وهو قال إلا منافق معلوم النفاق، فمن تشبه بالمنافقين ولو في خصلة من خصالهم يقال منافق. لماذا هذا؟ لخطر النفاق، لخطر النفاق وشدة خطره على المجتمعات، نفر عنهم وعن صفاتهم هذا التنفير الشديد. يوصف بالنفاق من شابههم ولو في بعض خصالهم، ولو شابههم في بعض خصالهم، كما جاء في الحديث: ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فهو مرض خطير والعياذ بالله. فسنعيش مع بعض الوقفات مع بعض الآيات في هذه السورة، ألا الله أن ينفعني وإياكم بها، فتكون سببا لعنايتنا بالنجاة بأنفسنا من طريق النفاق العملي، لأنه مشابه لأصحاب النفاق الاعتقادي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والنفاق العملي يخشى أن يتمادى الشيطان بصاحبه حتى يوصله إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، لأنها خطوات ولا تستبعد. كم من الناس من خرج من دينه وأصبح على شرك وكفر يخفيه ويظهر الإسلام، كل ذلك بسبب الخطوات. الشيطان يأخذ الإنسان إلى ما يريد خطوة خطوة، فالنفاق العملي خطوة تجر الإنسان إلى النفاق الاعتقادي إن لم يعصمه الله ويعافيه الله من هذا. فإذن علينا أن نحذر غاية الحذر من هذا البلاء العظيم النفاق. الوقفة الأولى مع قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان نستفيد منها فائدة عملية تهمنا في حياتنا الواقعية، أنه لا يكفي مجرد الدعايات والشعارات، ما يكفي مجرد الادعاء، وما يكفي أن يرفع الإنسان شعارا، ولا يغني القول وحده إن لم يكن معه تصديق بالفعل. فهؤلاء أهل النفاق، انظر ماذا قالوا: نشهد إنك لرسول الله، شهدوا بها ونطقت بها ألسنتهم، نطقوا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويحلفون على ذلك الأيمان من أجل أن يستروا ما في قلوبهم ويمرروا على المسلمين خداعهم. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية يقون أنفسهم بتلك الأيمان، وفي قراءة إيمانهم، يعني ما يظهرون من الإيمان يتسترون به ليستروا به كفرهم ومكرهم وخداعهم. فلا يكفي الشعار والدعاية والإدعاء، كما جاء في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البين على المدعي. فلا يغني الادعاء عن صاحبه شيئا إذا لم يكن معه تصديق بالعمل، إذا لم يكن هذا الكلام واقعا يعيشه ويثبته بحياته العملية. فادعاؤه مردود على وجهه، ادعاؤه مردود على وجهه، كما أخبر الله عنهم في سورة البقرة أنهم يدعون أنهم مصلحون وهم أهل فساد، فهل نفعهم هذا الادعاء شيء؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ادعاء واقعهم يرده، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فمن الخطأ أن يغتر الإنسان بالادعاءات والدعاوى والشعارات. ومع سوء الكلام، وقد سمعتم في الخطبة كيف أن الله ذكر لنا عبرة، أن مما أوقع آدم فيما وقع فيه عليه السلام أنهم سمعوا لادعاء إبليس عدوهم، مع أن الله قد أعلن لهم وأنذرهم أن هذا عدو، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لكنه أمر أراده الله وقاسمهما. انظر على أسلوب: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ دعاية، تضخيم، تزيين، زخرفة، جذب، تلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم أكد ذلك باليمين: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دعوة، شعار، ناصح مشفق عليهم. فسمع فأكل، فكان ما كان مما تعلمون من القصة. فنحن علينا أن نعتبر، فلا نغتر بالشعارات. ما أسهل الإدعاء، ما أسهل الإدعاء. حتى إبليس ماذا قال؟ إني أخاف الله، ادعى خوف الله، وحياته من يوم أن حصل ما حصل منه إلى يومنا وإلى قيام الساعة مكذبة لقوله. لو كان يخاف الله ما رد أمر الله ولا رد حكم الله ولا قدم رأيه على حكم الله عز وجل. الله حكم بتفضيل آدم وهو يقول لا، ليش؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. رد حكم الله، ولهذا كفر، رد حكم الله وادعى أن حكمه هو الصواب فكفر، واستكبر عن الخضوع لأمر الله حسدا منه لآدم، فكان عاقبة ذلك أن لعن وطرد ورجم وإلى أبد الآباد، وأصبح رأسا للشر. ومع هذا كله وبكل يعني تبجح يقول إني أخاف الله. إذا الادعاء سهلة، ما أسهل الادعاء، لكن العبرة ليست بالكلام، العبرة بالفعل. الأشاعرة، وأنتم تعلمون طلبة علم من الأشاعرة، الأشاعرة فرقة من الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات، يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات الباري الثابتة له في الكتاب والسنة إلا سبع. كل صفات الله الواردة له في الكتاب والسنة ينفونها ويحرفونها إلا سبع. لماذا هذه السبع؟ قالوا هذه التي يقبل العقل أن يوصف الله بها، يعني الحكم عندهم للعقل ما هو للشرع. طب هذه السبع وغيرها كلها جاءت في القرآن وعلى هيئة صفات وأفعال ثابتة لله عز وجل، فكيف قبلت هذه ولم تقبل هذه والمصدر واحد الكتاب والسنة؟ قال العقل، فحكم العقل على نصوص الشرع وحتى تلك السبع لم يثبتوها كما أثبتها السلف، بل حرفوا فيها وغيروا وبدلوا. طبعا لا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ادعاء عريض، دعوة عريضة، عقيدتهم تكذبها. فإذا الإنسان ما يغتر بالادعاءات، ما كل من ادعى أنه مستقيم تقبل منه دعوة، ولا كل من ادعى الصلاح تقبل منه دعوة، ولا كل من ادعى أنه مصلح تقبل منه دعوة، ولا كل من ادعى أنه يريد الخير للناس تقبل منه دعوة، ولا كل من ادعى أنه من أهل السنة ومن السلفيين تقبل منه دعوة. لا بد أن يثبت هذا الادعاء بواقعه العملي. الخفايا والنوايا لله، لا نحن لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب، الغيب لله، نحن علينا بالظاهر. حتى لو حلف أنه صادق ما يدرينا أنه صادق أو غير صادق، نحن علينا بما يظهر. فإذا ظهر منه ما يدل على صدق مقولته ودعوة عملنا على الظاهر وعلى أنه صادق، حتى يأتي ما يثبت كذبه، وإلا فنحن لا نقبل دعوة من غير إثباتات عملية. هذا المنهج لو سار عليه الناس ما كان لأهل البدع أن يرفعوا رؤوسهم في مجتمعات الإسلام. لماذا تجرأ دعاة الرفض أن ينشروا رفضهم، ودعاة التصوف أن ينشروا تصوفهم، ودعاة الأحزاب كالسرورية والإخوان المفلسين وغيرهم من ينشروا ما عندهم من التحزبات؟ كل ذلك بسبب قبول الدعاوى. يرفعون شعارات نحن نحكم الكتاب والسنة، ونحن من أهل السنة، ونحن نحب أهل السنة، ونحن ونحن، ادعاءات عريضة. فيغتر بها من لا علم عنده، ومن كان عاطفيا، ومن لم يخبر أحوالهم ويعرف ما عندهم. العبرة ليست بالدعايات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ما كل إنسان يدعي تقبل دعوة، لا بد من أن يثبت هذه الدعوة بواقعه العمل حتى يقبل، كما عامل الله وهو العدل. الله العدل سبحانه ما قبل من المنافقين دعواهم لأن أحوالهم تكذبها، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا سنة الله مع خلقه، من لم يثبت دعواه ردت دعواه عليه، ردت دعواه عليه. ولهذا من سنة الله في خلقه أن من سار في طريق الإيمان يبتلى ويمحص حتى يعلم هل صدق فيما سار عليه أو لا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتحري معرفة الصادق من الكاذب في الادعاء هو من صميم دين الله، والتأني في قبول الدعوة حتى يثبتها صاحبها بحياته العملية أمر من صميم دين الله. ما يترك الله من سار طريق الإيمان هكذا حتى يبتليه ليظهر صدقه من كذبه، لأن هناك أناس يسيرون في طريق الإيمان ويدعون التوبة والإنابة والإقبال على الله، فإذا جاءت الابتلاء ورأى أن هذه الطريق ما يمكن السير عليها إلا بابتلاء وعداوة وامتحان وأذى من أهل الباطل يرجع من البداية. قال الله عز وجل عن هؤلاء: ومن الناس من يعبد الله على حرف، طرف من الدين، ما يأخذ الدين بجدية ويأخذ الدين من جميع جوانبه، يأخذ من الدين طرف يحلو له ويظن أنها ستستمر له المغالطة والمخادعة والتلاعب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، والله يا أخي صريح طريق التوبة طريق طيب الحمد لله وما رأينا إلا الخير والدنيا سابرة، وفإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا فائدة الابتلاء وامتحانه، يظهر الله الصادق من الكاذب فيما يدعي. فإذا نحن يجب أن نكون في حياتنا العملية أذكياء فطنة، ننتفع بما في الكتاب والسنة من الوصايا والإرشادات. ما كل من يدعي دعوة قبلنا منه دعوة حتى ننظر إلى واقعه العملي، واقعه العملي سيبين هل هو صادق أو كاذب. أنا على منهج السلف مع المبتدعة، أنا ما أحب المبتدعة، أنا أبغضهم، أنا ما أسهل الادعاء والكلام. كل واحد يقدر أن يقول انظر إلى حياته العملية، هل هو فعلا منفذ لهذا الكلام؟ هل هو مستقيم على منهج السلف؟ كيف أحواله مع الناس؟ هل هو فعلا بعيد عن أهل الباطل، لا يجالس ولا ينزل عليهم ولا ينزلون عليه ولا يقبلهم، أو أنه كلامه في جانب وفعله في جانب آخر. فالآية تعلمنا ألا نغتر بمجرد الادعاء. ما أسهل الادعاء، الكل يدعي أنه يريد الخير، والكل يدعي أنه يحب الله ويحب الإسلام ويحب الإيمان، والكل يدعي أنه مصلح، الكل يدعي هذا. فإذا كيف تعرف بواقع الحياة العملية؟ تزن الناس بميزان الكتاب والسنة، انظر إلى واقعهم العملي في الدعوة إلى الله وفي أحوالهم مع الناس ومع الدين، وزن أحوالهم بميزان الكتاب والسنة، فإن كانوا على مثل ما قالوا فهم على الخير، يؤخذون على الظاهر حتى يأتي ما يبين كذبهم إن حصل، وإن تناقضت أقوالهم مع أفعالهم عرفت أنهم كاذبون. ولهذا بين الله قبح الادعاء الذي لا يوافقه الفعل، قبح هذه الطريقة. قال عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، انظر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صفة قبيحة أن يدعي الإنسان ادعاء لا ينفذه في الواقع، هذا أمر خطير، وهو من صفات المنافقين، يغطون على ما عندهم بالشعارات والدعايات والادعاءات والتزييف والتزوير، ولكن مهما غالطوا فسرعان ما يكشف الله حقائقهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم؟ الله يفضحهم ولو بعد حين، مهما غالط لا بد وأن يظهر الله حقيقته، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لأن الله عز وجل حافظ دينه، لا يمكن هؤلاء من أن يغيروا ويبدلوا ويزيفوا على الناس، يفضحهم ولو بعد حين. فهذه فائدة نستفيدها من هذه السورة: كن فطنا ومتأنيا، لا تتهور بالإعجاب بشخص أو بقبول دعوة مدعي حتى تعرف صدقها من واقعه العملي، بناء على ميزان الكتاب والسنة، وبناء على حكم الشرع، ما بناء على العاطفة ولا على الآراء والأهواء. تعرف صدقه في دعواه بأن تزن واقعه وحياته بميزان الكتاب والسنة على فهم السلف، فحينها يظهر لك الصادق من الكاذب، والذي قوله وفعله سواء من المتناقض. الوقفة الثانية التي نقفها مع هذه السورة قول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذر. المنافقون من صفاتهم أنهم أصحاب كلام معسول، لأنهم من دسوا في صفوف المسلمين إلا من أجل خلخلة الصف المسلم ويفرقوا المسلمين، فحتى يصلوا إلى غرضهم لا بد من أن يستميلوا بعض القلوب بهذه الأساليب، ثم بعدها إذا وجدوا من يسمع لهم سكبوا سمومهم ووصلوا إلى ما أرادوا. ويقولوا تسمع لقولهم تعجبك أجسامهم، يعني أنهم يظهرون بمظاهر حسنة، يظهرون المسكنة واللين والرفق، وقد يتكلف الأخلاق تكلفا، يتكلف الأخلاق والتواضع تكلفا، والكلام من أجمل ما يكون، وهو في الباطن عدو متربص، عدو متربص. وتجد هؤلاء دائما مثل المذعورين، لأنه ما هو صادق مع الله، يظهر الأخلاق ويظهر الكلام المعسول، وكل ما سمع كلام من داعية أو عالم من أهل السنة على أحد أو على تقييم صفة أو التحذير من شر هو فيه يخاف أن يكون عليه، كما يقولون السائق ذليل، لأنه يعرف أنه على هذه الحال فخلاص يبقى مذعور، خائف أن كل كلام سيكون عليه، أي كلمة سيقول والله يمكن يقصدني، يمكن أنا. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هؤلاء الذين يغطون باطلهم بالمناظر الحسنة والهالات والضخامة أو التضخيم الإعلامي كما يقولون الدعاية والكلام الحسن، هؤلاء لا يغتر المسلم بمناظرهم. أذكر أحد الإخوة من الذين كانوا في صنعاء أيام كان الحملي في مذبح، كان يخبرنا عن فتنة هذا الرجل، أنا ما أعرفه حسنا الحملي إنما سمعنا عن فتنته. المهم هذا الرجل كان يتظاهر بالسنة وكان حوله شباب مغترين به، حتى تعرف كيف أن المسكنة هذه وتدلل يضيع بها المبطل أشخاص يغالط بها وناس، فكانوا يسمعون كلام أهل السنة عليه وتحذير الإخوة منه وبيان ما عنده من المخالفات. فإذا أتوا إليه أول ما يخبره بهذه الأمور يقوم يبكي ويدمع، وأنا وذك المسكنة وذك التواضع والتذلل، خلاص أثر عليهم. خرجوا والله يا أخي الرجل ذا مسكين ويبكي وحزين ومتظلم، وجلس فترة يغالطهم حتى كشف الله حقيقته لهم. الشاهد أن إظهار المسكنة ومعسول الكلام هذا طريقتهم، طريقة أهل الباطل سواء المنافقين نفاق الاعتقاد أو من تشبه بهم من أهل البدع والأهواء ومن أهل الفسوق، يريدون ترويج باطلهم عن طريق الظهور بمظاهر حسنة والكلام مع الناس بالكلام المعسول، الكلام مع الناس بالكلام المعسول. فإذا المسلم لا يقيس الناس بالمناظر ولا يقيس الناس بالأساليب، ليس المقياس الأسلوب، وليس المقياس الدموع، وليس المقياس جمال المنظر، المقياس المعتقد والسنة. كيف معتقد الشخص؟ كيف هو مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته ومنهج السلف؟ هذا الذي يقاس الشخص به. وإن لم يكن عنده أسلوب، حتى ما كان لو ما عنده أسلوب خطابي لكنه على السنة وعلى عقيدة صحيحة، فهذا يسمع له ويستفاد منه. وذاك وإن كان كلامه يهز المشاعر كما يقولون، يسيل المدامع، يهز الوجدان، هذه عباراتهم، لكنه ليس على عقيدة وسنة. ما الفائدة من الأسلوب؟ أسلوبه ما يغني عنه شيئا، أسلوبه ما يغني عنه شيئا. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالمقياس في تقريب الشخص أو في قبوله أو في التأثر به أو في السماع له ليس الأسلوب، وليس جمال الصورة، ليس جمال الصورة ولا الأسلوب. هناك أناس بل إيش ما أريد أذكر الآن بدعوة الهواء أشد من هذا الباطنية. لما ترى الباطنية بعضهم الكبار حقهم هؤلاء يأتوا منهن، الواحد عنده لحية تملأ صدره، وذاك البياض والنعمة الذي يغتر يقول شوف كيف الصور الإيمانية. المسألة ما هي بالمناظر، هم باطنية أكثر من اليهود والنصارى، كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل هو أعظم كفر على وجه الأرض. والصور عندهم ما شاء الله الثياب البيضاء وتلك اللحى التي تملأ الوجه والصدر والمناظر البهية. العبرة ليست بالمناظر، العبرة بالحقائق والعقائد، موقفه من الشريعة، حياتهم العملية كيف هي. ما يغتر الإنسان بالمنظر ولا بمعسول الكلام، ولا بمعسول الكلام. فهؤلاء أهل النفاق وصفهم الله بهذا الوصف، فلهذا خذه درسا، اجعله نصب عينيك، لا تتعجل بفتح قلبك لشخص بمجرد المنظر، بمجرد جمال الكلام وحسن الأسلوب والتأثير، ولا حتى بكثرة الجماهير، حتى ولو بكثرة الجماهير، كثرة الجماهير ما هي حجة، كثرة الجماهير حول الشخص ما هي حجة على أنه على خير. فالناس فيهم الجهال، فيهم من لا يحسن التمييز، فيهم العاطفيون، فيهم الفساق الذين يفرحون بمن يأتي بما يوافق هواهم، فيهم أهل الأهواء والبدع، والقليل من المسلمين أهل بصيرة. فحين أن يكثر الجمهر حول شخص أو أشخاص، هذا ما هو كافي في الحكم لهم أنهم على صواب. ليس المسألة بالمناظر ولا بالوجاهات ولا بمعسود الكلام، العبرة بموافقة الكتاب والسنة ومنهج السلف، العبرة بموافقة الكتاب والسنة ومنهج السلف. فهذه الآية تفيدنا هذا الدرس، ألا نتعجل بالثناء أو القبول لشخص لمجرد التأثر بمنظره وجميل عبارته وكلامه. الوقفة الثالثة التي أقفها مع هذه السورة المباركة قوله سبحانه وتعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. من قد كتب الله عليه السقوط والمهانة والذل لن ينفعه أحد من الخلق. انظر هؤلاء لما كانوا كفار مخادعين، كفار مخادعين أظهروا الإسلام وما عرف الرسول أحوالهم إلا بالوحي، ولا سيعاملهم على الظاهر، ما يعلم الغيب الرسول. أخبره الله بالمنافقين وذكر له أسماءهم، ولو لم يعرف أسماءهم ما عرف أنهم منافقين، لأنه ما يعلم الغيب، الخفايا لله، والرسول ما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل بالوحي. انظر ماذا يقول الله عن المنافقين: لو استغفر لهم سيد ولد آدم أجمعين، لو استغفر لهم سيد ولد آدم أجمعين، أحب الخلق إلى الله وأقرب الخلق من الله وأرفع الخلق درجة عند الله عز وجل، المجاب، مجاب الدعوة عند الله عز وجل. ومع هذا كله لو استغفر لهم ما نفعهم استغفاره لهم، لأنهم خلاص أناس ساقطون، كتبت عليهم الذلة والمهانة والغضب والسخط، فما ينفعهم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن يفيدنا أيضا فائدة في حياتنا العملية، أن الإنسان الذي قد عرف شره، عرف انحرافه، ظهر أنه على الباطل، لا يغني عنه ثناء أحد أثنى عليه أو مدح أحد مدحه أو دفاع أحد دافع عنه، مهما كان المدافع في المنزلة ومهما كان المثني عليه في المكانة في القلوب، ثناؤه ما دام أنه ليس في محله ما يقبل، ثناؤه لم يصب المستحق، دفاعه ليس لمن لم يستحق، ليس لمن يستحق، فلهذا ما يغني عنه شيئا. فثناء من أثنى على منحرف لا يرفعه، والله ما ينفعه إلا أن يعود إلى الله من انحرافه ويتوب إلى الله مما هو عليه. فمن الخطأ أن تكون قد عرفت أن فلان فيه وفيه 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 من الأخطاء والانحرافات، ثم تتجاوز هذا كله. لماذا؟ قال فلان يثني عليه، فلان الفلاني يقبله، فلان الفلاني دافع عنه. يا أخي أنت قد عرفت خطأ، عرفت ما عنده، تتجاوز هذا الحق الذي قد ظهر لك لثناء فلان أو فلان. هب أن فلانا هذا خفي عليه أمره، ما عرف، تظاهر له بالسنة وبالخير فأثنى عليه. هب أن ذاك الشخص وقع في مجاملة أو مداهنة غير معصوم، المعصوم رسول الله عليه الصلاة والسلام والكمال لله، ما في أحد إلا يخطئ ويصيب، الخطأ متوقع عند كل أحد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يدعون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، حتى أفراد الصحابة نحن ما ندعي لهم العصمة، لكن هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. فكل من دون النبي عليه الصلاة والسلام متوقع في حقه الخطأ، كان من كان، كان من كان. فإذا لماذا تتجاوز ما قد عرفت من الخطأ عند فلان وفلان من أجل أن فلان أثنى عليه؟ هذا خطأ. رب العزة والجلال ما غفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسول كذا كذا 70 مرة كما جاء في الآية، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. والمستغفر من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغني عنهم شيء لأنهم منافقون، ماذا يغني عنهم استغفار الرسول وهم منافقون؟ لو تركوا النفاق وصدقوا مع الله نفعهم صدقهم، وحينها إذا استغفر لهم الرسول غفر الله لهم لأنهم تابوا. أما وهم قائمون على ما هم عليه من الباطل فلو أثنى عليهم من أثنى ودافع عنهم من دافع. العبرة بالواقع الموجود، ما دام أن ما هم مدانون به لم يزل فالإدانة ما زالت قائمة، ولو دافع من دافع. وقلب سيرة العلماء تجد أنهم يثبتون الجرح لأشخاص مع أن عدلهم فلان وفلان وفلان، لأن التعديل ما كان في محله، هؤلاء جرحهم ثابت، فتعديل فلان وفلان وفلان لشخص قد ثبت تجريحه وثبت الجرح فيه لا يغني عنه شيئا، يبقى مجرحا، ولو كان من جرحه أقل عددا ممن عدله، ولو كان أقل علما، ما دام أن الرجل فعلا ثبت عليه ما أدين به، فدفاع فلان وفلان ما يغني عنه شيئا ما دام أن الذي أدين به ما زال موجودا ولم يتب منه ولم يحسن حاله. فإذا ما تغتر بالثناء إذا صدر الثناء من أحد لشخص قد عرف ضرره وعرف خطره وعرف انحرافه وعرف تغييره وعرفت مخالفاته، ما تغتر بثناء أحد ولو كان هذا الذي أثنى عليه معروف القدر عندنا وله فضل. مهما كان في الفضل والإمامة هو بشر، قوله ما يؤخذ بالتسليم دائما، وكوننا نأخذ من قوله ما وافق ونرد ما لم يوافق هذا ما فيه احتقار، هذا الدين، هذا هو منهج السلف أنه لا يؤخذ من كل أحد ويرد. من سيكون هذا أمام الأئمة؟ من سيكون هذا الذي يثني ويدافع عن إنسان مخالف؟ من سيكون أمام الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي؟ هؤلاء أئمة ملأ علمهم الدنيا، ما من واحد منهم إلا وبهر أهل مجتمعه وعصره بعلمه وفضله، ومع ذلك كم من مسألة نترك أقوالهم الثلاثة، ما هو قول واحد منهم، الثلاثة يقولون في مسألة بقول ونترك قولهم لقول من؟ لقول أبي حنيفة، وحنيفة وافق الحق تترك قول الثلاثة من أجله. فكم من إمام نترك كلامه لأنه في غير محله، وهم أئمة شامة في جبين التاريخ وغرة في التاريخ الإسلامي، ومع ذلك يترك قوله حين يكون مخالف. ولهذا قال الإمام أحمد الإمام مالك رحمة الله عليه قولته المشهورة التي صارت قاعدة تردد عند أهل العلم بعده، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا ثنى هذا العالم هذا الإمام هؤلاء العلماء على شخص قد عرف انحرافه عرف غطاه، لا يجوز أن يتخذ متكئا وسلما لتغطية ما عنده من الباطل الذي لم يتب منه. ثناء عبرة بالواقع، ثناء من أثنى ما ينفعه ما ينفعه، ودفاع من دافع ما ينفعه. وهؤلاء الذين أثنوا ودافعوا إن كانوا حيا يبين لهم وينصحوا، وإن كانوا ماتوا يعتذر لهم، من قد يكون ما ظهر لهم التبت عليهم أمره إذا كانوا على سنة وعلى خير، وقد ماتوا من غير أن يوقفوا على خطأ ثنائهم على فلان، أما وهم أحياء يوقفون على ما عندهم من الباطل ويبين لهم. فإن استمروا في الثناء فهذا وصمة عار عليهم والله يضرهم، وهم مسؤولون بين يدي الله عن هذا، لأن الدفاع عن أهل الباطل محرم. قد قال الله في القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة للناس، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ما يجوز أن ندافع عن أهل الباطل، ولا يجوز أن تثني على من لا يستحق الثناء، فهذا من الظلم ومن شهادة الزور أن تشهد للإنسان بما ليس فيه، كما أن من شهادة الزور أن تشهد على الإنسان بما ليس فيه، كذلك من شهادة الزور أن تشهد للإنسان بما ليس فيه. إذن هذا خطأ عظيم، أن يغتر بثناء صدر في غير محله، هذا من التعامي عن الحقائق والعياذ بالله. فالله عز وجل ذكر لنا هذه الآية لنعتبر أن من قد كتب عليه الغضب والله ما ينفعه أهل الأرض، لو يستغفر له الملايين وهو على باطل وعند الله قد كتب عليه الغضب ما ينفعك إلا صدقك عند الله عز وجل وحسن ظاهرك وباطنك، هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل. أما أن تكون صاحب ضلاله وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك، يكون الشخص صاحب ضلاله وغواية وفسق وفجور وانحراف، ثم يريد أن يغطي على هذا بأنه أثنى عليه فلان وتقبله فلان ونزل على فلان واستقبله، هذا والله لا يغني عنه شيئا، إنما يخادع نفسه، وهذا من أحمق الحمق أن يخادع الإنسان نفسه وهو يدري بنفسه، هذا من أعظم أنواع الحمق الذي يغالط نفسه، ألا يغالط الناس مكر، لكن المشكلة أن يغالط الإنسان نفسه يدري بنفسه ويريد أن يخدع نفسه أنه ليس فيه شيء، ويريد أن يقنع نفسه أنه على خير، هذا قمة في الحماقة لأنه يدري بنفسه. وأعجبني مثال مثل هؤلاء الذين يعرفون أنهم على عوج ويصدقون عن أنهم على خير لما رأوا القلوب انفتحت لهم، هو يعرف نفسه مع ذلك صدق ما قيل فيه من الزور وهو أعلم بنفسه. أعجبني مثل ضرب لهذا، ضربوا له مثل برجل في يده بعرة، هذا الرجل في يده بعرة وهو يعرف أن في يده بعرة، مر بالسوق ما مر على أحد إلا وقالوا في يده تمرة، ما شاء الله في يده تمرة، خرج من السوق قال والله يمكن تمرة، وبلع البعرة في يده من أجل أن الناس قالوا أنها تمرة، هذا والله مثل حالهم، الواحد يعرف أنه أعوج لكن
أمام 10-20 قالوا له والله أخي أنت على خير، أنا على خير ودعمهم واصل في الشر لأنه فلان وفلان مدحوا وأثنوا عليه. هذا خطأ. ثناء من أثنى، دفاع من دافع، يعني وصف من وصف بشيء ليس فيك والله ما ينفعك ولا ينفع الشخص عند الله. أم إنما ينفع الإنسان صدقه مع الله عز وجل، وأن يحرص على ما ينفعه. الوقفة الرابعة التي أقفها مع هذه السورة قول الله عز وجل عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أهل النفاق رأوا ما خاضه الكفار إخوانهم في الكفر من محاولات الحيلولة بين الرسول وبين الدعوة وإيقافه عن دعوته، سواء بالعروضات المغرية: إن شئت ملكا ملكناك، إن شئت مالا جعلناك من أكثرنا مالا، إن شئت يعني من النساء زوجناك. ما تجاوب مع الإغراءات المادية، ما تنازل عن شيء من دينه من أجل دنيا، أو ما سلكوا من القوة وحتى سال دمه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يتنازل. إذن الرسول ما سيتوقف، إيش الحل؟ نفروا من حوله ما دام أنه ميؤوس منه ثابت على ما هو عليه، ما سيتراجع، حاولوا دقوا من حوله، اقطعوا عنهم النفق، اقطعوا عنهم العطايا، ضيقوا عليهم ماديا حتى يطيرهم الفقر. لا تنفقوا على من عند رسول، يحرضون الناس ألا يعطوا من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، ينصرفون عنه إلى أحوالهم وإلى البحث عن رزقهم فلا يجد من يسمع له فلا ينتقل ما عنده إلى الناس. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهذا من قلة عقولهم، الرزق ليس بيدهم، هؤلاء مغرورون اغتروا بأنفسهم، ظنوا أن الأمور بيدهم وهي بيد الله، لو فعلوا ما فعلوا، الرزاق هو الله. أي أظنوا أن الذي يرزق الشيطان ما سيرزق أولياءه؟ الشيطان عدو الله، من الذي يرزقه؟ الذي يرزقه هو الله، الله يرزق الشيطان يا عباد الله ما سيرزق أولياءه. هؤلاء ما عندهم معرفة بقدرهم ولا عرفوا قدر الله، أساءوا الظن بالله أنهم خلاص لو قطعوا العطايا هؤلاء سيضيعوا. الله ما يضيع عباده، يبتليهم يمحطهم لكنه يدافع عنهم، وإن ضيق عليهم في الدنيا وسع على قلوبهم بالإيمان والصبر والرضا واليقين، يصبح الواحد وهو في ضيق رأنه في سعة. إذا ما حصل عليه شيء، ما حصل عليه شيء. لهذا قال الله عز وجل بالرد عليهم: ولله خزائن السماوات والأرض. الخزائن ما هي بيدكم، بيد الله. لو قطع النفقة من قطع، ولو انسحب من سحب ممن كان يعطي، الخزائن بيد الله. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولكن المنافقين لا يفقهون. وهكذا من تشبه بهم من أهل البدع والأهواء المعادي لأهل السنة والمعادي لدعوة الحق، تشبهوا بهم في هذه الخصلة. ما قدروا يوقفوا العالم عن ما هو عليه من الخير، أو الداعي أو طالب العلم في قريته أو في مدينته، يحاول صرف من حوله، سواء بالتشويه يشوهون صورته في أعينهم، يفترون عليه بأن يضيقوا على من حوله الوصول إليه، بقطع المعونات والمساعدات حتى ينصرفوا عنه، وكلها تذهب هباء منثورا، لأن الله يدافع عن المؤمنين والحق منصور، الحق ينصره الحق سبحانه وتعالى. لكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء ظنوا أنهم حين أن وقع في أيديهم شيء من الدنيا أنهم به قادرون على أن يسيطروا، بيد أحدهم وجاهات والآخر بيده مال وذاك بيده كذا، فاغتروا بأنفسهم ونسوا أن الله فوقهم وأن الله بيده كل شيء وأن الله على كل شيء قدير، فعظموا أنفسهم وعظمت أنفسهم في أنفسهم، فلهذا تفوهوا بمثل هذا وتصرفوا بمثل هذه التصرفات، تنفير الناس عن الخير. القلوب بيد الله، الذي يوجهها والذي يصرفها هو الله عز وجل، ما أحد يقدر أن يفعل شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. فمهما حارب هؤلاء الحق بأساليبهم المتعددة ومن ضمنها النواحي المادية، فإنهم والله ما يضرون إلى أنفسهم. حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب سنتين، ظنوا أنهم إذا اشتد عليهم الجوع خلاص محمد بن عبد الله سيعلن انسحابه من الدعوة، خلاص ما قدرنا سنتين، حتى فرج الله عنهم وهم ثابتون كالجبال، ما تنازلوا عما هم عليه. فهي طريقة قديمة فعلها أهل الشرك، وهكذا أهل النفاق، وهكذا أهل البدع من بعدهم يحرضون. كم وشى أهل البدع بأئمة، والذي حصل للإمام أحمد ما يخفى عليكم، وهكذا لابن تيمية من سجن إلى سجن حتى مات مسجونا بوشاية أهل البدع، ظنوا أنهم إذا سجنوه ما سيصل علمه إلى الناس، وسبحان الله وهو مسجون علمه يصدع في كل مكان. ابن تيمية، ابن تيمية يعرفه القاصي والداني، العالم والعام يعرف ابن تيمية وهو في السجن، ذاع علمه من داخل السجن. بل لما سجنوه في سجن القاهرة الرجل قلب السجن إلى دار حديث وتعليم دروس، حتى أن بعض المساجين تابوا على يديه وتعلموا وتفقهوا، كان الواحد منهم يعلن له الانفراج، أخرج ما يريد يخرج، أصبح يرى البقاء في السجن جنة أحسن من الخارج، لأنه مع ابن تيمية علم وإيمان. فهم يظنون أنهم إذا حبسوا فلان أو سحبوا المسجد من فلان أو طردوا فلان أو ضيقوا على فلان أو سعوا إلى توقيف الدرجة الفلانية على فلان أو إلى غير ذلك أنه خلاص بتنقطع الدعوة وما ينتهي الخير. يا أخي هذا الدين دين الله، والدعوة دعوة الله، لها الله، ما يستطيع أحد أن يحاربها، لأن لها الله الدعوة، هذه لها الله، دعوة الحق لها الله، ينصرها من فوق سبع سماوات، ومن تولى عن نصرته إنما ضر نفسه. من تولى عن نصرة هذا الدين وهذه الدعوة والله ما يضر إلا نفسه، والله ما يضر إلا نفسه. أهل السنة ما هم مقيدون لا بجدران ولا بأماكن معينة، لئن طرد الداعية من مكان فإن هناك أماكن سيجد فيها مجالا لأن يصدع بالحق، ولئن خرج من مسجد سيجد مساجد تفتح له أبوابها ليدعو إلى الله. والله لو ندعو في الشارع ما يضرنا، والله والله في الشارع لو ما وجدنا مساجد، لو تغلق كل المساجد في وجوه أهل السنة والله ما يضرنا، في بيوتنا وفي المساجد وفي أعمالنا سندعو إلى الله حتى نلقى الله على ذلك. إذن أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، والله تحملون أنفسكم ما لا تطيقون. محاربة الحق فضيحة في الدنيا والآخرة، عار على أصحابها، والله والله كم مواقف نعيشها تلحظ كيف أن محاربة هؤلاء عار عليهم. جاء بعض الإخوة الذين ما يفهمون خبز الإخوان المفلسين، جاءوا إلي تعال إلا حاضر في المسجد الفلاني، يا أخوة هذا المسجد في يد الإخوان ما سيقبلون، قالوا إلا والمؤذن من أهل السنة ويحب أهل السنة. قلت خليهم يشوفوا يعني واقعة عملية بأنفسهم. ذهبنا المحاضرة عملت الأسبوع، وصلنا إلى المسجد، طبعا الإخوان المسلمين وصلهم الخبر وقد اجتمعوا درسوا القضية وراحوا اختاروا واحد مدري من فين جاء من أجل أن ينفذ المهمة. قام المؤذن وأعلن المحاضرة للأخ الفاضل محمد الحكيم بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة. قمت أصلي السنة، هذا قد مجهز ما صلى سنة ولا شيء، الله أعلم مما قال أذكار ولا سنة، أنا صليت السنة جلست على الكرسي والميكروفون قرب وقدم بالمقدمة ثم قال والمسألة فيها خطأ وإحنا عندنا برنامج والمحاضرة لن يم، لكن الأخ محمد اللي سيجلس يشارك معنا إن شاء الله ما في شيء. خلاص أنا أخذت حذائي وخرجت، خرجوا معي الأخوة اللي معي، والله يا إخوة ما بقي أحد من العامة، كلهم انسحبوا إلى الخارج ما بقي لهم أحد. محاربتهم للحق وصمة عار عليهم، والله وصمة عار عليهم. تكلمت مرة في مسجد فأطفأوا الميكروفون، قام المسجد كلهم قاموا واحد عليهم، عوام أنا ما أعرفهم ولا أعرف المسجد، زرت أقارب لي فقالوا يا أخي تكلم في هذا المسجد، قلنا يا أخوة الله أعلم كيفهم، هذا سيقبلوا ولا ما سيقبلوا، قالوا قم قلت الإمام عن إذنك كلمة، قالوا الميكروفون على طول، ما أدري كيف أنه من الشكل عرف ولا الله أعلم كيف عرف، توسم من أهل السنة. قمت أتكلم أنا بدون ميكروفون والحمد لله الناس جلسوا، لما خرجوا صاحوا على الإمام أنتم هذا المسجد مظلم، هذا المسجد ما فيه خير، يأتوا الدعاة تغلقون عليهم. الشاهد أن محاربتهم لأهل السنة وصمة عار عليهم، الناس والله يحتقرهم. فلهذا لا تحزن أيها السنة إذا عرفت، والله لا تحزن، الله معك ما دمت صادقا وعلى السنة، هم معهم فلان وفلان وأنت معك الله، وقلوب الناس بيد الله، الذي معك بيده قلوب الناس، الذي معهم ما بيده أحد، ما بيده قلبه، فلا يضرك شيء، لا تنفضوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهكذا أهل البدع ظنوا أن دماج إذا فعلوا وفعلوا ونفروا وحذروا وشوهوا وقطعوا بعض المعونات من بعض الذين كانوا يعينون أنه خلاص ما سيبقى أحد، بل ازداد الخير أكثر وأكثر، وازداد الناس إقبالا، كل ما أرادوا أن ينفروا الناس عنها كل ما زاد الإقبال عليها، كالذهب كلما سلطت عليه النار زاد جماله وبهاؤه لأنه ذهب، أما لو كان حديد ولا فارقه تسلط عليها النار يذوب، الذهب ذهب، كلما سلطت عليه النار كلما بان صفاؤه، وهذا من فضل الله عز وجل. وهكذا الآية التي بعدها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يظنون أن بيدهم كل شيء وأن الساحة عندهم وأن الكلمة لهم، ويفاجئون في الأخير أن الأمر ليس بيدهم، بيد الله. وجه الله القلوب للحق، وجه الله القلوب للحق، فلهذا الحق منصور. وأهل الباطل هؤلاء من المسلمين شابهوا المنافقين في الاغترار بأنفسهم، وظنوا أنهم بباطلهم يستطيعون أن يطفئوا نور الحق، وهذا والله من اغترارهم بأنفسهم وانخداعهم بأنفسهم، ما عرفوا قدر أنفسهم وما عرفوا قدر الحق. الحق قوي لأنه منصور من قبل الحق سبحانه وتعالى، فلهذا يا عبد الله أثبت على الحق، يكون النصر معك والعزة لك والقوة ما دمت على الحق، فإذا ثبت فالله معك، وإذا تغير العبد تغيرت عليه الأمور، فبعد العزة لله وبعد الرفعة سقوط ومهانة، فهذا علينا، هذا يفيدنا أننا نحفظ أنفسنا بالحق ونحفظ مكانتنا بالحق ونسعى للرفعة لأنفسنا عند الله، ما هو عند الناس، عند الله، بالثبات على الحق، والله بيده الأمور، بيده كل شيء، تكون ثقتنا بالله، قلوبنا معلقة بالله، لا نتأثر بحرب من حارب ولا بتحذير من حذر ولا بكلام من تكلم، ما دمت واثقا ومقتنعا أنك على الحق وعلى براهين وأدلة فلا يهزك اغترار من اغتر ولا محاربة من حارب، فإن الحق له الله، فإن الحق له الله. فهذه وقفات أحببت أن أقفها مع هذه السورة، والسورة حقها أكثر من ذلك، ولكن هذا جهد مقل وعلى قدر ما عندنا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يختم لنا بالصالحات، وما كان من خطأ فهو من نفسي والشيطان، وما كان من صواب فهو من فضل الله وحده سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.